الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الأمر الثالث، إذا تعدد الشخص وتأحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ هذا الأمر الثالث والأخير من الأمور التي تذكر كتنبيهات في ذيل بعث مفهوم الشرع. هذا الأمر الثالث معقود للبحث المعروف بتداخل الجزاء أو تداخل المسببات. موضوع هذا الأمر، موضوع هذا البحث، هو ما لو تعدد الشرط خارجا فيتساءل عن أن هذا التعدد للشرط، تعدد الشرط، هل يقتضي تعدد الجزاء ولا بدية الإتيان بالجزاء بعدد الشرط بعدد الشروط، أو لا يكتفى بالإتيان بالجزاء مرة واحدة؟ البحث هو فيما إذا تعدد وجود الشرط خارجا، فنسأل مع تعدد الشرط الموجود في الشرطية هل يقتضي ذلك تعدد الإتيان بالجزاء أو لا يقتضي ذلك، بل يكتفى بالإتيان بالجزاء مرة واحدة؟ فمثلا إذا قال المولى إذا سافرت فتصدق، هذه جملة شرطية، شرطها السفر، الجزاء فيها وجوب الصدقة، إذا سافرت فتصدق. ثم قال أيضا إذا كان يوم الجمعة فتصدق، عندنا شرطية ثانية، إذا كان يوم الجمعة فتصدق. فاتفق مثلا، اتفق تحقق السفر يوم الجمعة، فهل يقتضي ذلك الإتيان بالصدقة ولزوم التصدق مرتين؟ ونقول حينئذ بعدم تداخل الجزاء، الجزاء لا يتداخل، الشرط الأول السفر أوجب صدقة، كون السفر في يوم الجمعة اتفاقا هذا يعني حصول تحقق يوم الجمعة، تحقق الشرط الثاني، فلا بد من الإتيان بالجزاء مرة أخرى، وأن الجزاء لا يتداخل. بحثنا شوية بدقة إخواني، أن الجزاء لا يتداخل، فلا بد من الإتيان بالصدقة مرتين، مرة لأجل السفر ومرة لأجل يوم الجمعة وحصول يوم الجمعة، تحقق يوم الجمعة. هل لا بد من الإتيان بالجزاء مرتين أو يكتفى بالإتيان بالجزاء مرة واحدة؟ ونقول بتداخل الجزاء. من هذا الكلام يتضح أن هذا الأمر يتحد موضوعا مع الأمر السابق، الأمر الثاني. الأمر الثاني كنا نتحدث عما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، كان مثالنا شنو؟ إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. هذا أيضا كذلك الموضوع واحد، الموضوع لا يختلف، أيضا يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، الموضوع واحد، نفس الكلام ذكرنا قاعد ما في الباب، بدلنا الأمثلة لنكتة راح تتضح. إذا سافرت فتصدق، وإذا كان يوم الجمعة فتصدق، هذا خصوصيته أيضا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فنفس الموضوع، الموضوع واحد، غاية ما في الباب أنهما يختلفان في جهة البحث، الجهة المبحوث عنها في الأمر الثاني المتقدم هي مسألة وقوع التنافي، وقوع التعارض بين مفهوم كل شرطية وبين منطوق الشرطية الأخرى. كان البحث في وقوع التعارض وكيفية حل هذا التعارض، هذا بحثنا في الأمر الثاني، لكن الموضوع واحد. أما بحثنا في هذا الأمر الثالث فهو في أن تعدد الشرط خارجين، تعدد الشرط خارجين، هل يقتضي لزوم الإتيان بالجزاء متعددا بعدد الشروط؟ فنقول بعدم تداخل الجزاء بل لا بد من التعدد بعدد الشروط، أو لا نقول بتداخل الجزاء وأنه يجب على المكلف في هذا المثال السابق أن يتصدق مرة واحدة، هي مرة واحدة ينوي في هذه الصدقة الصدقة بالحادثة بسبب السفر، وأيضا ينوي الصدقة الحادثة بحصول يوم الجمعة. إذن لا فرق بين الأمرين من ناحية الموضوع، وإنما الفرق من ناحية الجهة المبحوثة. ومنه ينقدح أن البحث السابق كان من توابع المفهوم. شوفوا أخواني، البحث السابق كان يبتني، أصل البحث في الأمر الثاني كان يبتني على ثبوت المفهوم، وإلا قلنا سابقا بناء على إنكار مفهوم الجملة الشرطية كما هو المختار للمصنف، الذي ينكر مفهوم الشرط هو في راحة من البحث السابق. ليش؟ لأن أكو كان تنافي بين المفهوم وبين المنطوق، بين مفهوم الأولى مثلا ومنطوق الثاني. أما إذا لم نقل بالمفهوم وأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، قلنا ستكون الجملة الشرطية بمنزلة الجملة اللقبية ولا تعارض ولا تنافي، فلا بحث أصلا في كيفية حل التعارض. الأمر الثاني كان من توابع المفهوم، أما هذا الأمر الثالث اللي الآن نتحدث عنه هو ليس من توابع المفهوم، هو لا يرتبط بالمفهوم من قريب أو بعيد، وإنما البحث بحث منطوقي يرتبط بالمنطوق، سواء كان للجملة الشرطية مفهوم أو لم يكن للجملة الشرطية مفهوم. هذا الثبوت وعدم ثبوت المفهوم لا يؤثر في بحثنا اليوم، ما يؤثر. احنا نقول اذا سافر يوم الجمعة كم مرة يصدق، هذا ما له علاقة ثبت المفهوم او لم يثبت المفهوم. نجيب اما ان نقول بكفاية الصدقة مرة واحدة او بلابدية الصدقة مرتين. هذا البحث ليس من توابع المفهوم، وبناء عليه، بناء على هذا بناء على ذلك، بناء على هذا الكلام اللي نذكره، أننا لو بنينا على الوجه الثاني كما بنينا على الوجه الثاني المتقدم في البحث السابق، بالبحث السابق احنا اخترنا شنو؟ اخترنا التوجيه الثاني تبعا للمصنف، المصنف اختار التوجيه الثاني من التوجيهات الأربعة المتقدمة، قال العرف يعين الثاني. فإذا اخترنا الثاني، هو شنو كان الثاني؟ رفع اليد عن المفهوم، ورفع اليد عن العلية الانحصارية، وأن جملة إذا خفي الأذان فقد صر، وجملة إذا خفي الجدران فقد صر، هاتان جملتان لا مفهوم لهما، فلا تعارض، وبذلك تمكننا من حل التعارض. أو بالحقيقة بناء على 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 المصنف، هو دفع التعارض، أصلاً ماكو تعارض لعدم وجود مفهوم أساسه. فإذا اخترنا الأمر الثاني في البحث السابق يمكن أن يأتي هذا النزاع، هذا من ثمرات أن هذا البحث ليس من توابع المفهوم، هذا البحث ليس من توابع المفهوم، هذا بحث منطوقي لا علاقة له بالمفهوم. فلو اخترنا التوجيه الثاني في البحث المتقدم يمكن أن يأتي هذا النزاع، هذا البحث آت بناء على الثاني. ليش؟ لأن احنا بالثاني أنكرنا المفهوم، هذا البحث لا يبتني على المفهوم، فيمكن أن يأتي. يعني حتى بناء على قول المصنف يمكن أن نتنازع في تداخل الجزاء وعدم تداخل الجزاء، لأن مسألة التداخل وعدمه هذا بحث منطوقي، سواء ثبت المفهوم أم لم يثبت، هو آت على كل أحد. وهكذا إذا بنينا على التوجيه الأول المتقدم. شنو كان التوجيه الأول المتقدم؟ كان يقول أننا نرفع اليد عن إطلاق المفهوم ولا نرفع اليد عن أصل المفهوم. ليش؟ هو كان يتوهم أنه يمكن أن نرفع اليد عن الإطلاق بحجة أن النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. بناء على الوجه الأول أيضا يكون البحث آتيا. ليش؟ لأنه بناء على الوجه الأول، وهكذا بناء على الوجه الرابع. شنو كان الوجه الرابع؟ الوجه الرابع هو أن المؤثر الجامع، وأن المؤثر القدر المشترك بين الشرطين المذكورين في الشرطيتين اللي المصنف قال هذا يتعين عقلا بمقتضى قاعدة الواحد. قال هو المتعين عقلا، سواء بنينا على الأمر الأول أو بنينا على الأمر الرابع أيضا البحث آت وينفتح المجال للنزاع فيما نحن فيه. ليش؟ لأن الشرط في كل شرطية بناء على الأول والرابع يكون سببا مستقلا في التأثير، يكون سببا مستقلا في التأثير، إما لا بعنوان الخاص وإنما باعتبار كونه مصداقا من الجامع كما هو الرابع، وإما لأجل أننا رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم ونقول إذا خفي الأذان فقصر، وإن لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران، فخفاء الجدران أيضا سبب مستقل في وجوب التقصير. فسواء اخترنا القول الأول الوجه الأول في البحث السابق أو اخترنا الوجه الرابع أيضا البحث آت كما يأتي بناء على قول المصنف بناء على التوجيه الثاني. نعم البحث لا يكون آتيا، البحث غير متصور يقول المصنف فيما إذا اخترنا الوجه الثالث المتقدم. إذا اخترنا الوجه الثالث المتقدم وأن الشرط المذكور في الشرطية ليس سببا مستقلا في التأثير، وإنما المؤثر هو المجموع، المؤثر هو المجموع من الشرطين، المجموع المركب من الشرطين هو الذي يؤثر في الجزاء، وأن كل واحد من الشرطين المذكورين في الشرطيتين يمثل جزء السبب ولا يمثل سببا مستقلا. بناء على الوجه الثالث لا يأتي هذا النزاع. أي نزاع؟ احنا قاعد نتحدث عن هذا المثال، خلينا نعيده. نقول إذا سافرت فتصدق، ونفس المولى قال في كلام آخر قال إذا كان يوم الجمعة فتصدق. بناء على الوجه الثالث اللي الوجه الثالث رفع التعارض المتقدم برفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال الجزاء وكون سببا مستقلا لا يحتاج إلى ضميمة، رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا أن السفر مثلا في محل كلامنا ليس سببا مستقلا لوجوب الصدقة. ثبوت يوم الجمعة، حصول يوم الجمعة ليس سببا مستقلا لوجوب الصدقة، وإنما السبب هو مجموع الأمرين. أقول بناء على هذا الأمر الثالث لا يتصور ولا يتأتى النزاع في هذا الأمر الثالث اللي نتحدث عنه. ليش؟ لأن ما له مجال أن نتنازع نقول بتعدد الجزاء وعدم تعدد الجزاء. أصلا ما عندنا أسباب متعددة، هو المجموع يمثل سببا واحدا. فإذا حصل السفر في يوم الجمعة، إذا اتفق أن سافر المكلف يوم الجمعة لا تجب إلا صدقة واحدة، لأن السفر جزء العلة، ثبوت يوم الجمعة جزء العلة، إذا اجتمعا في مورد واحد يجب السفر مرة، تجب الصدقة مرة واحدة. لا بد من القول بعدم لزوم التعدد. ما له معنى أن نفترض لزوم التعدد، تعدد لأي شيء، يعني ماكو واحد يتوهم القول بلزوم التعدد. ليش؟ لأن السفر ليس سببا مستقلا، حصول الجمعة ليس سببا مستقلا، حتى أنت تقول صدق للسفر وصدق ليوم الجمعة. هو المجموع يؤثر مرة واحدة في وجوب واحد، فليست هناك إلا صدقة واحدة. فإذا اللي نقوله الآن أن هذا البحث إنما يتأتى على الأقوال الثلاثة المتقدمة غير القول الثالث. أما بناء على القول الثالث هذا البحث لا يتصور ولا يتأتى. على أي حال الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول قول بعدم التداخل مطلقا، قول بعدم التداخل مطلقا، هذا القول هو المنسوب للمشهور، ومعناه لابدية التصدق أكثر من مرة، لابدية تكرار الصدقة بعدد تكرار الشرط المذكور في الشرطية أو في الشرطية الواحدة أو في الشرطيتين. هذا القول الأول يقول بعدم التداخل ولا بدية تعدد الجزاء سواء مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان التعدد من جنس واحد أو من أجناس متعددة. احنا للتقريب صورنا الكلام المتقدم، صورنا الكلام المتقدم وكأنما ينحصر في هذا المورد، يعني فيما إذا تحقق السفر ويوم الجمعة. إذا سافر مرتين شو نقول؟ نفس الكلام هم نقول، هم نفس الكلام، يعني سواء تكرر السبب من جنس واحد كما لو سافر مرتين، شم صدقة تجف؟ هم لابد من البحث، هم لابد من البحث هل يتداخل، يعني إذا سافر مرتين يدفع صدقة واحدة عن السفرين أو لا؟ لابد من تكرار الجزاء وتكرار الصدقة. احنا للتوضيح افترضنا ان التعدد يكون من جنسين، لا قد يكون من جنس واحد. فإذا سافر مرتين مثلا، او مثلا إذا نمت فتوضأ، نام مرتين، إذا بلت فتوضأ بال مرتين، هذا هل يقتضي أكثر من وضوء أو وضوء واحد؟ هذا أيضا لابد من بحثه. القول الأول المشهور يقول نقول بعدم التداخل مطلقا سواء كان الشرط المتعدد من جنس واحد كما لو سافر مرتين، أو كان الشرط المتعدد من جنسين مختلفين كما في السفر وحصول يوم الجمعة. هذا ما يفرق، لا يفرق بين الحالتين. القول الثاني القول بالتداخل مطلقا عكس المشهور تماما. هذا المنسوب للمشهور يقول بعدم التداخل، عدم تداخل الجزاء. القول الثاني يقول بالتداخل مطلقا، وأنه لا ملزم للإتيان بالجزاء متعددا، يكفي الإتيان بالجزاء مرة واحدة سواء سافر مرتين أو سافر في يوم الجمعة، لا فرق بينما لو كان التعدد من جنس واحد أو من جنسين، نقول بالتداخل مطلقا وكفاية الإتيان بالجزاء مرة واحدة. هذا القول هو القول لجماعة من المحققين. من هم المحقق الخونساري؟ محقق الخونساري صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس الشرعية للشهيد الأول اللي دائما تمر علينا باللمعة. المحقق الخونساري شرح الدروس الشرعية بشرح سمى المشارق الشموس في شرح الدروس. المحقق الخونساري اختار التداخل مطلقا، وهذا القول في واقعه يرجع إلى قولين. شوية تأملوا أخواني، هذا القول بالتداخل مطلقا خلافا للمشهور يرجع إلى قولين. القول الأول يقول بكفاية الإتيان بالجزاء مرة واحدة وتداخل الجزاء لأجل أن الشرطين المجتمعين في مثالنا سافر يوم الجمعة، إذا وجد كل واحد منهما على انفراده السفر وثبوت يوم الجمعة، إذا وجد كل واحد على انفراده أثر في الجزاء تأثيرا مستقلا، ولكن إذا اجتمع صار سببا واحدا. منو؟ الشرطان. صار الشرطان سببا واحدا يؤثران تأثيرا واحدا. يعني السفر إذا كان لوحده يأثر بالاستقلال في لزوم الصدقة. ثبوت يوم الجمعة إذا ثبت لوحده من دون سفر كما لو كان حاضرا بين أهله أيضا يؤثر تأثيرا مستقلا في الجزاء. لكن إذا اتفق وانحصلا معا، حينئذ إذا حصلا معا يصيران سببا واحدا ويؤثران تأثيرا واحدا، ولا يجب إلا وجوب واحد، فيكون لنا وجوب واحد، وحينئذ لا بد من الالتزام بثبوت صدقة واحدة. ما عندنا إلا وجوب واحد، فعلى شنو نقول بتعدد الجزاء؟ ما عندنا إلا وجوب واحد. الوجوب الواحد يقتضي امتثالا واحدة وأن يتصدق مرة واحدة. فهذا القول الأول، هذا القول الأول في الحقيقة هو يجر التداخل إلى نفس الشروط. الشروط سوف تتداخل، وطبيعي إذا تداخلت الشروط وصارت سببا واحدا حينئذ لا بد من الالتزام بالإتيان بالجزاء مرة واحدة. فما عندنا أسباب متعددة، عندنا سبب واحد. نعم إذا افترق السفر عن الجمعة صارت السفر سببا مستقلا فيؤثر بالاستقلال، أما مع اتفاق حصول الشرطين معا يتداخل الشروط ويشكلان سببا واحدا فيؤثران طبيعي تأثيرا واحدا ووجوبا واحدا، فلا ملزم لدعوى تكرر الصدقة. هذا القول خلاف المشهور اللي يقول بتداخل الجزاء. أصلا ما عندنا أسباب متعددة حتى نلتزم بصدقات متعددة، صدقة واحدة تكفي. هذا قد يعبر عنه، هذا القول الأول قد يعبر عنه بالتداخل السببي، يعني نرجع لنفس الشروط ونجعل هاي الشروط سببا واحدا اللي قد يسمى التداخل السببي، ونعني به صيرورة الشروط سببا واحدا. فإذا كان سبب واحد المسبب طبيعي يكون واحدا فيكتفى بالإتيان بصدقة واحدة. أسألوا جاوبوني، هذا شنو رفع اليد عن الأقوال الثلاثة المتقدمة والتزام بالقول الثالث بالوجه الثالث لو لا؟ السؤال واضح لو لا؟ احنا قلنا هذا بحثنا، هذا البحث إنما يتأتى على الأقوال الثلاثة غير القول الثالث، اللي القول الثالث قال أن كل واحد من الشرطين يمثل جزء السبب وليس تمام السبب. هذا ليس رجوعا عما ذكرناه سابقا، ليس التزاما بالوجه الثالث. ليش؟ لأن إحنا من خلال هذا البيان اللي بيناه اتضح الفرق بين هذا وبين الوجه الثالث. إحنا الآن قلنا السفر إذا وجد لوحده يؤثر بالاستقلال. نعم إذا اتفق وجوده مع الشرط الثاني يصيران سببا واحدا، هو هذا معنى التداخل. تداخل يعني شنو؟ يعني إذا وجدا معا تداخلا وصارا سببا واحدا. أما إذا وجد السفر لوحده يؤثر بالاستقلال، إذا وجدت الجمعة لوحدها تؤثر بالاستقلال، هذا ما نقدر نقوله بالوجه الثالث. بالوجه الثالث إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. إذا التزمنا بالوجه الثالث ورفعنا اليد عن ظهور الشرطية في استقلال الشرط في التأثير، حتى إذا وجد خفاء الأذان لوحده لا يكون مؤثرا. وبذلك يفترق عن هذا الكلام اللي نقوله التداخل السببي. هناك خفاء الأذان إذا وجد لوحده لا يؤثر في وجوب التقصير، وهكذا إذا انضم، إذا انضم هو لوحده لا يؤثر، وإنما يؤثر المجموع. أما محل كلامنا نقول لا، السفر إذا وجد لوحده هو يؤثر ويكون سببا مستقلا في التأثير، لكن إذا انضم الشرط الآخر إليه صارا سببا واحدا ويؤثران تأثيرا واحدا. فنبقى نقول أن هذا البحث لا يتأتى على الوجه الثالث، ونبقى نقول نلتزم بالوجه الأول أو الثاني أو الرابع. هذا القول الأول، القول الأول من يعني الشق الأول، خلينا نقول من القول الثاني اللي خالف المشهور. قلنا القول الأول المشهور عدم التداخل، القول الثاني التداخل مطلقا، قلنا يرجع في حقيقة إلى قولين. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول بكفاية الإتيان بالجزاء مرة واحدة لا لأجل تداخل الشروط، وإنما الشروط كل شرط يكون سببا مستقلا في التأثير، حتى في ظرف الاجتماع، حتى في ظرف الاجتماع والسفر في يوم الجمعة السفر يؤثر بالاستقلال، والجمعة تؤثر بالاستقلال، ويكون لنا سببان مستقلان في التأثير. ولكن بعدما ثبت لنا تأثيران متعددان ووجوبان في مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بصدقة واحدة. فعندنا أسباب متعددة، أسباب مستقلة متعددة، لكن في مقام التأثير، عفوا في مقام الامتثال يكتفى بالإتيان بصدقة واحدة. في مقام التأثير عندنا تأثيرات متعددة، مؤثران مختلفان متغايران، تأثيران متعددان، وجوبان متعددان، لكن في مقام الامتثال، في مقام الامتثال يؤتى بصدقة واحدة. هذا اللي قد يعبر عنه بالتداخل المسببي. التداخل المسببي يعني شنو؟ يعني بعدما ثبت تعدد الأسباب وثبت تعدد التأثيرات والمؤثرات، المسبب سوف يكتفى بالإتيان به مرة واحدة، يكتفى بالإتيان بالجزاء مرة واحدة. هذا القول الثاني بشقيه. القول الثالث والأخير هو التفصيل، التفصيل بين ما لو كان الشرط المتعدد من جنس واحد وبين ما لو كان من جنسين مختلفين. فإذا تعدد الشرط من جنس واحد نلتزم بالتداخل ونكتفي بالإتيان بالجزاء مرة واحدة، وأما إذا تعدد الشرط من جنسين مختلفين فحينئذ لا بد من تعدد الجزاء ونلتزم بعدم التداخل. فلا نلتزم، ومنه يتضح شنو معنى التداخل مطلقا القول الثاني وعدم التداخل مطلقا القول المشهور. مطلقا هذا في قبال هذا التفصيل الثالث اللي يفصل بين اتحاد الجنس وتغاير الجنس. هذا القول هو القول اللي يظهر من كلمات الشيخ ابن إدريس الحلي في السرائر، التزم بهذا التفصيل. فإذا عندنا قول مشهور بعدم التداخل وقول خلاف المشهور بالتداخل اللي يقول هي المحقق الخنساري، وقول ثالث بالتفصيل لابن إدريس الحلي. فالأقوال ثلاثة، ما هو صحيح من بين تلك الأقوال؟ المصنف يقول الصحيح هو قول المشهور، الصحيح هو عدم التداخل، وذلك لأن القول بالتداخل يستلزم اجتماع المثلين المحال. القول المخالف للمشهور، القول بالتداخل يستلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال، وما يلزم منه المحال محال كذلك. بيان ذلك، بيان لزوم المحالية، هو أنك إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، ف فهذا يعني، هذا يعني أن الإكرام متعلق على المجيء، الإكرام معلق على المجيء. إذا قلت إن جاء زيد فأكرمه، هذا يعني أن الإكرام معلق على المجيء، بمعنى أن المتكلم في نفسه وفي الواقع، وبقطع النظر عن الجملة الشرطية وبقطع النظر عن مقام الدلالة والإثبات، هو المتكلم قبل أن يتكلم في نفسه هو جعل الشرط، جعل الجزاء عفوا تابعا للشرط. هو في نفسه قبل أن يتلفظ بالجملة الشرطية في مقام الثبوت، قبل مقام الإثبات والدلالة والجملة الشرطية، هو في نفسه جعل الجزاء معلقا على الشرط وتابعا للشرط، يعني يحدث بحدوثه. هو في نفسه جعل الجزاء تابعا، يعني شنو تابع؟ يعني يحدث بحدوثه. كأنما يريد يقول على تقدير حدوث الشرط لا بد من حدوث الجزاء. هو في نفسه بقطع النظر عن التلفظ، ثم في مقام الإثبات والدلالة وفي مقام التلفظ بالجملة الشرطية أيضا نفهم هذا المعنى، أيضا نفهم من مقام الدلالة ومن الجملة الشرطية، نفهم أن الجزاء معلق على الشرط والجزاء يحدث بحدوث الشرط، الجزاء تابع للشرط، تابع يعني يحدث بحدوثه. هذا اللي قد يعبر عنه في بعض الكلمات، في بعض كلمات الأصحاب، أن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا. يعني في نفس المتكلم، هو في تصوراته قبل أن يطلق الكلام، وإثباتا هذا هو أيضا المستفاد من الجملة الشرطية. يعني الأب حينما يقول للابن إن نجحت اشتريت لك هدية، هو قبل أن يتلفظ هو باني يقول هذا ابني إذا نجح أنا اشتري له هدية، ويحدث شراء الهدية عند حدوث النجاح. ثم في مقام الكشف والدلالة والإثبات الابن أيضا يفهم هذا المعنى، لذلك الابن يحاول يجد في دراسته حتى يترتب حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. هذا أمر أول. بمقتضى هاي التبعية، بمقتضى كون الجزاء تابعا للشرط ثبوتا وإثباتا، لابد من تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. هاي كنتيجة للتبعية، كنتيجة طبيعية للتبعية، بمقتضى هاي التبعية والحدوث عند الحدوث، هذا ينتج أن الجزاء لابد أن يتعدد بتعدد الشرط. فإذا وجد الشرط بوجودات متعددة لابد أن يتعدد الجزاء بمقتضى هاي التبعية، وأن الجملة الشرطية تدل على الحدوث عند الحدوث، تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. فكلما حدث شرط لابد أن يحدث جزاء كذلك. والنتيجة من هذين الأمرين هو أن الطبيعة الواحدة، طبيعة الصدقة في مثالنا، طبيعة الصدقة إذا سافر مرتين، أنتم تقولون أن الجملة الشرطية تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط وتعدد الجزاء بتعدد الشرط. فإذا سافر مرتين، بحدوث السفر الأول يتعلق وجوب بطبيعة الصدقة، مو يتعلق وجوب بطبيعة الصدقة، يعني يحصل الجزاء. الجزاء شنو معنى الجزاء؟ فتصدق يعني شنو؟ يعني أن الصدقة واجبة، هاي فتصدق صيغة افعل، تعلقت بمادة الصدقة، بطبيعة الصدقة، فبالسفر الأول يثبت وجوب للصدقة، يتعلق وجوب بطبيعي التصدق. بثبوت السفر الثاني، بحدوث السفر الثاني أيضا ينشأ وجوب آخر. ليش نقول أيضا ينشأ وجوب آخر؟ لما ذكرناه؟ من أن الجملة الشرطية دالة على حدوث الجزاء كلما حدث الشرط، فأيضا إذا حدث الشرط مرة ثانية، إذا سافر مرة أخرى، يتعلق وجوب آخر بنفس طبيعة الصدقة. ليش؟ لأن أيضا نقول فتصدق، فيثبت وجوب آخر لطبيعي التصدق، وهذا يعني ثبوت وجوبين لشيء واحد، لطبيعة واحدة، وهذا معناه اجتماع المثلين، يجتمع المثلان. ما يمكن أن نقول الصلاة واجبة بوجوبين، الصلاة إنما تجب بوجوب واحد، أقيم الصلاة وجوب واحد، أما أن يثبت وجوب ثاني غير الوجوب الأول، هذا يعني اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين، فلا بد من الالتزام فرارا عن محذور اجتماع الضدين، لا بد من الالتزام بالتداخل، تداخل الجزاء، وأن الجزاء لا يعتبر ولا يطلب تعدده، لا يجب تعدد الجزاء، وإنما يكتفى بالجزاء بالإتيان بالجزاء مرة واحدة حتى نفر عن محذور اجتماع المثلين. القول حتى نفر من محذور الاجتماع المثلين، لابد من الالتزام بعدم تداخل الجزاء، وأن الجزاء ليس هو طبيعة واحدة، وأن الوجوب الأول تعلق بشيء، والوجوب الثاني تعلق بشيء آخر. أحسنتم شيخ جعفر سيدنا، أنا التفتت إلى خطأي من استغراب بعض الأخوة. فإذا نقول حتى نفر من هذا المحذور، شن نقول؟ نقول يا بتر الوجوب الأول تعلق بشيء، والوجوب الثاني تعلق بشيء آخر، ما عندنا اجتماع مثلين. حتى نفر من هذا المحذور، المصنف يقول حتى نفر من محذور اجتماع المثلين، لابد من الالتزام بأن الوجوب الأول لم يتعلق بعين ما تعلق به الوجوب الثاني، حتى ما يلزم اجتماع المثلين. اجتماع المثلين إنما يلزم إذا كان الموضوع واحدا، أما إذا كان الموضوع متعددا فلا اجتماع للمثلين. شكوا بالصلاة واجبة وفي نفس الوقت الصيام واجب، شنو يلزم اجتماع المثلين؟ لا. ليش؟ لأن الوجوب الأول تعلق بشيء، الوجوب الثاني تعلق بشيء آخر. فرارا عن محذور اجتماع المثلين، نقول بعدم التداخل، وأن الصدقة الواجبة، صدقة الواجبة بسبب السفر، غير الصدقة الواجبة بسبب حدوث يوم الجمعة. هذا شنو معنى؟ معنى عدم تداخل المسببات، مو؟ هذا معنى عدم تداخل المسببات، وأن المسبب ليس شيئا واحدا، وإنما شيئان مختلفان. أما إذا بقينا مصرين على أن متعلق الشرطية الأولى في الجزاء ومتعلق الشرطية الثانية في الجزاء الثاني واحدا، يلزم اجتماع المثلين. لذلك نقول يلزم اجتماع المثلين من القول بالتداخل، وأن المتعلق شيء واحد، هذا من اللي يسببه محذور اجتماع المثلين؟ من اللي يسببه؟ كون المتعلق واحدا، الالتزام بالتداخل ووحدة المطلوب. أما إذا قلنا المطلوب متعدد، الصدقة التي تجب عند السفر غير الصدقة التي تجب عند ثبوت يوم الجمعة، حينئذ يرتفع هذا المحذور. أما إذا بقينا مصرين على أن المتعلق شيء واحد بمقتضى أن الطبيعة واحدة مثلا، بقينا مصرين على أن الصدقة التي تجب عند السفر هي نفس الصدقة التي تجب عند الجمعة فيلزم اجتماع المثلين لابد من التصرف، لابد من التصرف. الخصم، الخصم اللي يقول بالتداخل لابد من أن يتصرف ويرفع اليد مثلا، مثلا عن الحدوث عند الحدوث ويتصرف، ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى يستعرض الوجوه المحتملة للتصرف بناء على التداخل. احنا مو قلنا إذا التزمنا بالتداخل وأن المتعلق واحد نحتاج إلى تصرف في الجملة الشرطية، يقول عندنا ثلاث طرق للتصرف، ثلاث وجوه للتصرف، ويتعرض لهذه الوجوه ويعلق عليها وينتهي بالأخير إلى عدم التداخل، وأن متعلق الوجوب في الشرطية الأولى غير متعلق الوجوب في الشرطية الثانية، فلا تتداخل المسببات، فلا بد من الصدقة مرتين إذا سافر يوم الجمعة. راح يتضح هذا بعد أكثر بالدرس الآتي إن شاء الله. قال الأمر الثالث، أكو سؤال أخواني؟ سيدنا عندكم سؤال؟ الأمر الثالث، عندكم سؤال سيدنا؟ الأمر الثالث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، نفس موضوعنا بالبحث السابق، مو هم إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، بل بالعكس المصنف هناك بس قال تعدد الشرط ما قال واتحد الجزاء. احنا قلنا واتحد الجزاء يعني الموضوع واحد، اريد اقول اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث، لا اشكال يعني لا بحث، اصلا ما عندنا بحث بناء على الوجه الثالث، وان الشروط ليست اسباب مستقله وانما تحتاج الى ضم ضميم. واما على سائر هذه سائر الوجوه، وأما على سائر الوجوه الأخرى الثلاثة الأخرى من بين الوجوه الأربعة، فيجي البحث. شنو البحث؟ هل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا أو يتداخل ويكتفى بالاتيان دفعة واحدة؟ هل نقول بتداخل الجزاء أو لا نقول بتداخل الجزاء؟ فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا؟ هاي العبارة يا سبك العبارة ليس على ما ينبغي، واضح يعني هل اللازم اللزوم ما يتعلق باللزوم، يعني يقول هل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا، هل الواجب الاتيان باللزوم الاتيان، هل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا او لا؟ زين، هل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل؟ من هو فاعل يتداخل؟ الجزائي، ليش تترددون؟ قولوا الجزاء، الجزاء قاعد يعني عنونا احنا هذا الأمر الثالث، سمينا تداخل الجزاء، تداخل الجزاء وعدم تداخل الجزاء. هل يتداخل؟ هو قال هل اللازم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط؟ يعني شنو؟ يعني لا يتداخل الجزاء، يجب عليك أن تأتي بصدقتين ولا يتداخل الجزاء، أو يتداخل منه الجزاء ويكتفى بإتيانه، بإتيان منه الجزاء دفعة واحدة، دفعة واحدة مقصودة يعني مرة واحدة، بفرد واحد أو أفراد متعددين لكن في زمان واحد، لكن على حال يعني مقصودة امتثال واحد، مو مرة إذا سافر يوم الجمعة، سافر يوم الجمعة يريد يتصدق، مرة يتصدق بألف، مرة يتصدق بألفين، هذا مقصودة دفعة واحدة، مرة يتصدق في آن واحد على فقير، مرة يتصدق على فقيرين اثنين في آن واحد، واحد ينطيب اليمنى واحد ينطيب اليسرى، هذا امتثال واحد. قل لا بد من امتثال، يعني يكتفى بامتثال واحد ولو في ضمن أفراد متعددة أو لا، ويكتفى بإتيان هي دفعة واحدة. هي أقوال، والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخونساري التداخل، طبعا عدم التداخل مطلقا والتداخل مطلقا، وعن الحلي ابن إدريس الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. احنا جايبين عبارة الابن إدريس والخون ساري، بس ما نلاحق وضاح وقتنا، بس عبارة الابن إدريس حتما إن شاء الله راح نقرأها، لأن المصنف راح يتعرض إلى التفصيل الآتي. هذا التفصيل اللي ذكر في ذيل البحث في آخر هذا الأمر الثالث، راح يتعرض إلى تفصيل الابن إدريس الحلي. يقول: والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن السبب، هذا الأمر الأول اللي ذكرناه، قلنا أن الجملة الشرطية ظاهرة إثباتا في الحدوث عند الحدوث، وقبل ذلك ثبوتا هي أيضا، المتكلم علق في نفسه الجزاء على الشرط، وكأنما اعتبر أن الجزاء يحصل عند افتراض حدوث الشرط بسببه، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، يعني بسبب الشرط، أو بكشفه عن السبب، أو بكشف الشرط عن السبب. هاي العبارة ما ذكرنا هذا البحث، أنا تعمدت، ما لها علاقة بأصل البحث، وإنما يقصد منها الإشارة إلى ما سيأتي في كلام الفخر المحققين ابن العلامة رضوان الله عليهما، اللي فرق بين البناء على أن الشروط الشرعية هي أسباب وعلل، وبين ما لو بني على أن الشروط الشرعية مجرد كواشف ومعرفات، راح يجي الحديث عنه. هذا الشرط اللي يؤخذ، هذا إذا خفي الأذان فقصر، هذا شنو خفاء الأذان؟ هل هو سبب وعلة للتقصير؟ لا، هو مجرد كاشف ومجرد علامة على المؤثر الواقعي. إما أن نفترض أن خفاء الأذان هو المؤثر واقعا في وجوب التقصير، وأن خفاء الأذان علة واقعية في التأثير بوجوب التقصير، أو لا، نقول هاي الشروط الشرعية هي في الحقيقة أمور اعتبارية، مجرد كواشف ومجرد معرفات وعلامات على المؤثر الواقعي. المؤثر الواقعي قد احنا ما نعرفه، وانما الشارع المقدس جعل علامة على المؤثر واقعا، جعل كاشفا عن المؤثر الواقعي هو خفاء الأذان. احنا ما ندرك الواقع، ما ندرك السبب الواقعي والمؤثر الواقعي الذي يؤثر في وجوب التقصير، ما نعرفه شنو. فالشارع حتى ما يخلينا في حيرة نصب علامة. شنو العلامة؟ خفاء الأذان. العلامة خفاء الجدرة. فإما أن نبني على أن الشروط المذكورة في الجمل الشرطية أسباب وعلل واقعية، وإما أن نبني على أن الشروط المذكورة في الجمل الشرطية مجرد كواشف وعلامات عن الأسباب الواقعية. هذا ما له علاقة بأصل بحثنا، بس راح يجي الحديث عنه. حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، هذا إذا كان الشرط مثلا سبب، أو حدوث عند حدوث المؤثر الواقعي الذي كشف الشرط عنه. حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، يعني بسبب الشرط، أو بكشف الشرط عن سببه، عن سبب الجزاء، عن السبب الواقعي.
الضمير يرجع إلى الجزاء بسبب الجزاء.
حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، لا بسبب الشرط، إذا كان الشرط سببا. نعم، الثانية سببه يعود على الجزاء. بعض الإخوان من أجاوبهم ما أعرف، تضح ما تضح، تام مو تام ما أعرف. حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، يعني بسبب الشرط، أو بكشف الشرط عن سببه، عن سبب الجزاء. وكان قضيته، هذا الأمر الثاني اللي بيناه، أولا قلنا الحدوث عند الحدوث، يترتب على ذلك أن الشرط إذا تعدد يتعدد الجزاء، تغير تقولون حدوث عند الحدوث، فإذا حدث الشرط مرتين لابد أن يحدث الجزاء مرتين، وإلا ما كان تابعا وما كان متفرعا وتابعا ثبوتا وإثباتا، وكان قضيته كان قضية هذا الحدوث عند الحدوث أو هذا الظاهر كان مقتضاه تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، مقتضى هاي التبعية والحدوث عند الحدوث تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ، هاي نتيجة هذين الأمرين، نتيجة الحدوث عند الحدوث والتعدد عند التعدد، كان الأخذ بظاهرها بظاهر الجملة الشرطية، كان الأخذ بظاهر الجملة الشرطية إذا تعدد الشرط حقيقة، تتعدد حقيقة الشرط كمن سافر يوم الجمعة أوجد حقيقتين مختلفتين من حقيقة من حقائق الشرط المختلفة، إذا تعدد الشرط حقيقة أو لا تعدد وجودا لا حقيقة، لا حقيقة كما لو سافر مرتين ما عندنا حقائق متعددة، حقيقة واحدة السفر، لكن أوجد فردين من هاي الحقيقة الواحدة، فإذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا كان الأخذ بظاهرها محالا. ليش؟ ضرورة أن لازمه أن لازم هذا الأخذ، لازم الأخذ بالظاهر، لازم الأخذ بظاهر الجملة الشرطية أن يكون الحقيقة الواحدة محكوما بحكمين متماثلين، هذا لزوم اجتماع المثلين. يقول كان ضرورة أن لازم الأخذ بظاهر الشرطية أن يكون الحقيقة الواحدة، مثل الوضوء يجيب مثال ثاني المصنف، إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا الجزاء حقيقة واحدة في الشرطيتين الوضوء، فإذا قلنا بالتعدد يعني أن الوضوء يتعلق به وجوبان متغايران، يعني اجتماع المثلين. يقول ضرورة أن لازمه هو أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء أو التصدق، مثالنا التصدق هم حقيقة واحدة، بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ أو إذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام مكررا محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين كاجتماع الضدين، اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين. شوفوا مثاله، هو قال كان لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة في مثل كذا أو فيما كذا، مثل بمثالين يعني ذكر أمرين، في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا المثال لتعدد الحقيقة، تعدد الحقيقة إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، يعني يفترض أن المكلف بال ونام، يعني تعددت الحقيقة، أو فيما إذا بال مكررا، هذا تعدد للوجود، بال مكررا يعني ما عندنا حقائق متعددة، حقيقة واحدة لكن وجودات متعددة، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك أو نام مكررا، هذا أيضا تعدد للوجود دون الحقيقة محكوما بحكمين متماثلين. فمنا لابد من الالتزام بعدم التداخل، عدم تداخل الجزاء، وأن الجزاء في الأول غير الجزاء في الثاني، حتى نفر من محذور اجتماع المثلين، فلا بد على القول بالتداخل والإصرار على كون المتعلق واحدا من التصرف فيه، إما بالالتزام أو الالتزام أو الالتزام، يذكر ثلاث وجوه للتصرف يأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.